بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم علينا وعليه رحمة الله: وقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول: هل من تائب فيقبل؟ هل من مسيء طالب للمغفرة؟ يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل، ويستر العيب ويعطي السائل.
نعم.
وأنه
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأبيات فيها حديث عن نزول الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة، كما ثبت بذلك الحديث أو الأحاديث التي وردت في هذا في هذه الصفة، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. حديث متفق عليه، وهذا فيه دلالة على ثبوت هذه الصفة لله تعالى، وأن الله ينزل حقيقة بذاته كما يليق بجلاله وكماله دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وفي هذا دلالة أيضا على فضل هذا الوقت، وقد أشار رحمه الله إلى هذا الفضل بقوله: هل من مسيء طالب للمغفرة؟ يعني أن هذا الوقت ينبغي استغلاله في طلب المغفرة من الله تبارك وتعالى، فيغفر الله تبارك وتعالى له كما وعد، وهو لا يخلف الميعاد. وكذلك من الفضائل: يمن بالخيرات والفضائل، ويستر العيب ويعطي السائل. والذي ينبغي علينا الحرص على هذا الوقت، ولو يقوم الإنسان فيدعو الله عز وجل، إذا لم يستطع أن يقوم بصلاة فإنه لا يخسر هذا الوقت، ولو يقوم بدعاء أو بالذكر الوارد، كما ثبت في الحديث أن من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم دعا أو صلى قبلت صلاته، أو كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن هذا الوقت جمع وقت فاضل، ينبغي للمسلمين والمسلمات أن يحرصوا على استغلاله في طاعة ربهم، ومن جملة الطاعة الدعاء، فالدعاء هو العبادة كما جاء في الحديث. ويحذر الأسباب التي تؤدي إلى خسارته، ومن الأسباب حقيقة التي تسبب فوات هذا الفضل وسهر الناس في أول الليل، وينام الإنسان متأخر فلا يستطيع القيام فيخسر خسارة عظيمة. فينبغي علينا الحرص جميعا وتذكير بعضنا لبعض في أمر السهر وأمر النوم المبكر وأمر إدراك الفضائل، ومنها هذه الفضيلة التي أشار إليها المؤلف واستند إلى أخبار صحيحة، ومن جملتها ما سمعت من حديث أبي هريرة قال هنا: وقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلا. الثقات هم الصحابة رضي الله عنهم، قد روى هذا الحديث جمع من الصحابة، حتى كان من المتواتر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل.
نعم. وهذه صفة من صفات الله عز وجل، من صفاته الفعلية. والفائدة من هذا البيت الحديث عن مجيء الله تعالى ونزوله يوم القيامة للفصل والقضاء بين عباده، كما قال عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، كما قال سبحانه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وغير ذلك من الآيات. وكذلك من الأحاديث ما يدل على نزول الله عز وجل لفصل القضاء يوم القيامة نزولا حقيقيا يليق بجلاله وكماله، نثبته كما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم من نزوله سبحانه وتعالى عدم اتصافه بالعلو، فنثبت له العلو المطلق كما أثبته لنفسه، ونثبت له سبحانه وتعالى النزول كما أثبته لنفسه، كلها مثبتة بنصوص الكتاب والسنة، نثبتها على الوجه اللائق بجلاله وكماله. وكيفية ذلك يعلمها الله تبارك وتعالى، لا نخوض في الكيفية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن، وفي حديث سيد الأنام من غير شك، من غير ما شك ولا إيهام، رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجب أعداؤه.
نعم. هذه الأبيات فيها حديث عن مسألة رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وأن ذلك ثابت، أهل السنة والجماعة يثبتون أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة في عرصات القيامة، ويثبتون رؤيتهم له وهم في الجنة، وأن هذه الرؤية أكبر نعيم ينعم الله عز وجل به على أهل الجنة. فإذا كانوا في عرصات القيامة يتجلى الله عز وجل لهم ويراه المؤمنون، وهل يراه أهل الكفر وأهل النفاق؟ خلاف بين أهل العلم. أما الكفار فقد ذكر الله عز وجل أنه يحجبون: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والمنافقون فيه خلاف أيضا في هذه المسألة، ولكن نقول بأن المجمع عليه هو رؤية المؤمنين لربهم في عرصات القيامة وفي الجنة عندما يدخلونها، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. ومن أنكر الرؤية فقد أنكر نصوص الكتاب والسنة وكذبها، ومن كذب نصوص الكتاب والسنة فقد كفر. وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، يعني حقيقة بأعيانهم، كما قال هنا: كل يراه رؤية العيان بأبصارهم وأعينهم، حقيقة يرون ربهم ليس مجازا، ولا يرون ملكه أو يرون النعيم كما يقول بعض أهل الانحراف في هذه المسألة. كما أتى في محكم القرآن، قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفي حديث سيد الأنام من غير شك ولا إيهام، يعني لا شك في هذه النصوص ولا يجوز لأحد أن يشك فيها، ولا يفهم من هذه النصوص معنى غير مراد، بل تدل على حقيقة الرؤية وأن الله عز وجل يرى ولكن لا يحيطون به سبحانه وتعالى، كما قال تعالى ولا يحيطون به علما. ومن الأحاديث التي تواترت في هذا ما رواه جمع من الصحابة رضي الله عنهم في الدلالة على إثبات رؤية المؤمنين، ومنها حديث أبي هريرة وحديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. هذا يعني دلالة على إثبات هذه الرؤية، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى.
نعم. قوله وكل ما له من الصفات يعني مما ذكره المؤلف فيما سبق في نظمه ومما لم يذكر، لأن المؤلف ما استقصى كل الصفات لكن ذكر بعضا منها رحمه الله، فما أثبت من الصفات يجب إثباته، ومن هذا نأخذ فائدة وهي بيان أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية مستمدة من الكتاب والسنة، ولا يجوز لأحد أن يجتهد في الإتيان باسم أو صفة من غير الكتاب والسنة. ثانيا، وجوب الإيمان بألفاظ الأسماء والصفات ومعانيها، نؤمن بلفظ الاسم وبلفظ الصفة الحي القيوم السميع البصير، والصفة الحياة والغضب والوجه واليدين وغيرها، نؤمن بألفاظها ونؤمن بمعانيها المعلومة التي لا تخفى دون تحريف ولا تعطيل. إذن يجب الإيمان، بيان وجوب الإيمان بلفظ الأسماء والصفات وبمعانيها اللائقة بجلال الله تعالى وكماله، وأنها لها معان تبحث ويسأل عنها، يعني ليس الأمر أنه لا يسأل عنها، بل تدرس وتبحث معانيها في نصوص الكتاب والسنة وعند علماء السنة حتى تعرف المعنى وما تدل عليه الصفة من المعاني العظيمة، فهذا من جملة الإيمان بها. عندما تعرف المعنى من جملة الإيمان بالاسم والصفة. وكان السلف الصالح رحمهم الله رضي الله عن الصحابة يدرسون علم الأسماء والصفات، يدرسونه للناس في مساجدهم مما يدل على أنه تبحث هذه المعاني وتبين للناس. قال: أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. ثالثا: أنه يجب الإيمان بالأسماء والصفات والتسليم لمعانيها والقبول لها وعدم ردها وعدم الإعراض عنها. وذلك إذا فسرت بتفسير السلف الصالح، فسرت بتفسير السلف الصالح الراسخون في العلم. وقوله نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت، هذا فيه من الفوائد بيان منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته، وهو إمرارها كما جاءت، أي على ظاهرها مع الإيمان بمعانيها. يعني عندما نؤمن بلفظ الصفة أو الاسم ونمرها كما جاءت على ظاهرها، لا بد من معرفة معانيها اللائقة بالله تعالى: سمع وبصر وعلم وحكمة، واستوى على العرش، والغضب والرضا وغير ذلك. فيجب الإيمان باللفظ والمعنى، ولا يجوز الإيمان باللفظ دون المعنى ولا بالمعنى دون اللفظ، لا بد من الترابط. والمعتزلة يثبتون الأسماء مجردة، يقولون سميع بلا سمع، هذا إشارة إلى انحرافهم وإشارة إلى أنه ينبغي علينا أن نتبع منهج أهل السنة والجماعة، فنثبت اللفظ ونثبت المعنى، فإن عرفناه وإلا طلبنا معناه. ممن نطلبه؟ من الراسخين في العلم، أهل العلم والمعرفة السائرين على منهج السلف الصالح. ثانيا: قوله من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، نأخذ التحذير من هذه الأمور الأربعة، التحذير من هذه الأمور الأربعة، وهي التحريف، سواء كان تحريف لفظي أو تحريف معنوي، والتعطيل سواء كان تعطيلا كليا أو تعطيلا جزئيا، والتكييف سواء كان تكييف ذات الله تعالى أو صفاته سبحانه وتعالى، ولا تمثيل سواء كان تمثيل الله بخلقه أو تمثيل الخلق بالله تعالى، ويدخل فيه التشبيه. فالله عز وجل قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الأمور الأربعة قد ضل فيها من ضل من أهل البدع والتأويلات الفاسدة من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وماتريدية وواقفة ومفوضة وغيرهم. فأهل السنة والجماعة يتميزون بمنهجهم الحق المستمد من الكتاب والسنة، وأنهم لا يحرفون ولا يعطلون ولا يكيفون ولا يمثلون، على مقتضى قول الله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، وكما قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأولئك لهم يعني معاني في نفوسهم وفي آرائهم اعتمدوا فيها على عقولهم، ولا يجوز الاعتماد على العقول في مسائل الدين، بل يجب الرجوع إلى نصوص الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. وفي قوله رحمه الله: بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى، فيه الحث على لزوم مذهب أهل السنة والجماعة في مسائل الدين كلها، ومنها مسألة الأسماء والصفات، باب الأسماء والصفات. فينبغي للعبد المؤمن أن يكثر من الدعاء، أن يثبته الله عز وجل على هذا السبيل، هذا المنهج الحق والصراط المستقيم، وينبغي الإكثار من هذا الدعاء وتدبر هذا الدعاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وسم ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه، لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند، فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان.
في قوله: وسم ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، هذا فيه إشارة إلى أن ما مضى من نظمه رحمه الله هو شرح للنوع الأول من نوع التوحيد. قد سبق أن الناظم رحمه الله يرى بأن التوحيد نوعان: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. فهو رحمه الله يبين لك أن ما شرحه في هذه الأبيات وقاله إنما هو تفصيل للنوع الأول. فنأخذ الفائدة بيان أن ما مضى من النظم هو تفصيل وشرح للنوع الأول من نوعي التوحيد، ألا وهو توحيد المعرفة والإثبات، معرفة الله وإثبات ما له من الذات والأسماء والصفات. ويبين رحمه الله أن هذه الشروحات التي شرحها والمعاني مأخوذة من الكتاب والسنة، مأخوذة من الكتاب والسنة. قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه. الفائدة الثانية: يشير رحمه الله إلى أن أنواع التوحيد ليست مصطلحا حادثا، إنما هو مصطلح شرعي، فتقسيمه وتنويعه إلى التوحيد إلى نوعين دل عليه الشرع. فمثلا لما تقرأ سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الآية الأولى هذه الحمد لله رب العالمين فيها إثبات الربوبية وفيها الألوهية وفيها الأسماء والصفات، مما يدل على أن هذا التنويع وهذا التقسيم لأنواع التوحيد مصطلح شرعي، مصطلح شرعي مستمد من الكتاب والسنة. وسار على ذلك أئمة الهدى وبينوه. ومثلا تجد سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، هذه فيها ماذا؟ أنواع التوحيد. ثالثا من الفوائد وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة عن طريق أهل العلم والمعرفة. قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه. يلتمس الإنسان الهدى ويجلس في مجالس أهل العلم والمعرفة ويتبصر في دينه ويرغب في حلقات العلم ويرغب فيها، فهذا من الهدى. إذا من الله عز وجل على العبد ورغب في مثل هذه الأمور وهذه الحلقات والتماس الهدى والدعاء، فإن هذه من أسباب النجاة وأسباب السعادة وأسباب الفتح من الله عز وجل لهذا العبد، فتح الخير وأبواب الخير له. وقوله لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند، هذا البيت فيه التحذير من أقوال أهل الضلال والبدع من جهمية ومعتزلة وشاعرة وغيرهم، يحذرهم المرء على دينه، لا يجلس في مجالسهم ولا يقرأ في كتبهم إلا لمن أراد، ممن يتمكن عنده يعني قدرة على الرد وعلى البيان للناس بأن هذا القول خطأ وضلال، أما من لم يستطع ذلك فليس له أن يقرأ في كتب أهل البدع ولا يقتنيها. ونحمد الله عز وجل أن كتب أهل السنة متوفرة في كل مكان وخاصة في هذا الزمن. ثانيا من الفوائد فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان، التحذير من رد نصوص الكتاب والسنة، التحذير من رد نصوص الكتاب والسنة. فإذا أعطاك عالم من العلماء حكما من الأحكام الشرعية مستدلا عليه بدليل من الكتاب والسنة، وجب عليك التسليم والرضا والقبول. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه فوائد من هذا النظم الذي نظمه العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، وهو نظم قد شرحه في كتاب له أسماه معاري القبول، شرح سلم الوصول. وأحث نفسي وأحث جميع طلابنا وإخواننا وأخواتنا أن نقتني هذا الكتاب، ويوجد والحمد لله محقق يشترى ويقرأ، وحبذا لو جلس طلبة العلم الأقران يتذاكرون هذا الكتاب أو يقرؤونه على شيخ وهو أفضل، فإن فيه علما غزيرا، لأنه مستمد من الكتاب والسنة، ومؤلفه رحمه الله على منهج أهل السنة والجماعة، هكذا نحسبه والله حسبنا جميعا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. وأن يبارك في جلوسنا هذا وأن يغفر لنا ولكم ويغفر لوالدي ولوالديكم ويغفر لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة إن ربنا لغفور رحيم. وأسأله تبارك وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، أسأل الله أن يوفقهما لكل خير وأن يوفقهما لنصرة الإسلام والمسلمين وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم. أسأل الله عز وجل أن ينصر جندنا المرابطين على حدودنا وعلى ثغورنا، أسأل الله أن ينصرهم بنصره المؤزر وأن يرد كيد هؤلاء الحوثيين في نحورهم، إنهم فئة ضالة فئة شر يسبون أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ويريدون أن يسيئوا إلى أهل السنة والجماعة في كل مكان وخاصة في هذه البلاد. أسأل الله أن يدحر كيدهم وأن يجعل بأسهم بينهم، إنه قوي عزيز سبحانه وتعالى. وأسأل الله أن يوفق القائمين على هذه الدورة والمشرفين عليها والمتعاونين فيها، أسأل الله أن يوفقهم ويزيدهم هدى وتوفيقا وسدادا وأن يكتب أجرهم، كما أسأله تعالى أن يوفقكم أيها الإخوة وأن يزيدكم حرصا على طلب العلم النافع وأن يخلفكم في أهليكم وفي أموالكم خيرا وأن يرجعكم إلى أهليكم وإلى أوطانكم سالمين غانمين. أسأل الله أن يوفقكم لكل خير وأن يسددكم وأن يعينكم ويكتب أجركم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السؤال يا جماعة، السؤال من يذكر لنا عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات بشكل عام؟ تفضل ارفع صوتك بالله، لو وقفت يكون أفضل حتى يسمع الجماعة. نعم ما شاء الله. طيب تقدر تجيب المعنى لهذا البيت؟ كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها عليه الصلاة والسلام. نعم اللائق بجلاله وكماله، وبعدين تقول دون. ما شاء الله وفقك الله. تفضل، هذا عندك ولا السؤال الثاني الأخير يا جماعة صاحب الكرسي؟ أبغى ثلاث فرق من الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة. جهمية والمعتزلة والصوفية. نعم الصوفية أيضا من الفرق التي خالفت، خاصة في مسألة الرؤية، رؤية الله عز وجل. يقولون أنه يرى في الدنيا، يعني عندهم الزعماء والمريدين يصل منهم إلى رتبة أنه يرى الله صباحا ومساء. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. تفضل يا أستاذ. السؤال الثالث تفضل. ما هو الواجب على طلبة العلم نحو العقيدة؟ نعم، هل يكفي تعلمها مرة واحدة ويقول الإنسان يأخذ غيرها، أو أنه دائما يتعلم ويستمر في التعليم؟ هذا سؤال عارض. نعم لا يكتفي بمرة، فأعظم حرص من الشيطان على فساد العقيدة لدى الإنسان، يحرص على إفسادها لدى العبد. ولذلك يعني هو حريص كل وقت على أن يفسد عقيدته. فأنت تقابل هذا بماذا؟ بالتعلم ودعاء الله عز وجل بالثبات، وهكذا حتى يأتي الإنسان بأسباب السلامة. نسأل الله لنا ولكم الثبات على الدين والفقه في الدين. نسأل الله أن يصرف عنا وعنكم كيد الشيطان. نعم أكمل. وبالتالي إذا تعلم الإنسان شيئا أن يدعو الناس إليه ويعلم الناس بقدر ما عنده من العلم. حقيقة يعني ذي مسألة، يعني مثلا طالب العلم في مكان يكون في قرية ولا في حارة قد لا يكون مثلا يجيد تعليم الناس، هناك وسيلة أنك تذهب إلى أهل العلم والمعرفة، تقول له أنا أريدك أن تأتي إلى مسجدنا أو تجعل لك محاضرة أو درس. هذه والله من أسباب الدعوة، من وسائل الدعوة. أنا ما أستطيع، لكني أذهب إلى شخص من أهل العلم والمعرفة والبصيرة فأطلب منه هذا الطلب، وهذا والله موجود والحمد لله، خاصة في هذه البلاد وفي غير البلاد الخير موجود إن شاء الله. فيحرص الإنسان على هذه المسألة، يكون قد أدى يعني الواجب عليه، خاصة عندما يرى بعض العوام وفي صفوفهم ما تجد من الشركيات وما من الحرافات والمخالفات، أنت تسهم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، وما أعظم فضل الدعوة إلى الله عز وجل. سأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الدعوة إليه. تفضل. هذه طيب السؤال الرابع تفضل. نعم المعتزلة فرقة من الفرق الضالة، تقول تثبت الأسماء وتنفي ماذا؟ وتنفي الصفات. فمثلا السميع البصير ماذا يقولون فيه؟ ها؟ يقولون سميع بلا سمع، أثبتوا الاسم مجرد، اللفظ مجرد بدون المعنى. لذا ينبغي علينا أن نؤمن بماذا أهل السنة والجماعة؟ باللفظ والمعنى. لا بد من الإيمان بالأسماء والصفات، الإيمان بألفاظها والإيمان بمعانيها، المعاني اللائق بجلال الله تعالى وكماله. إذا لم أعرف المعنى فلا أتوقف ولا أتهم نفسي، الإنسان أحصل عنده قصور وجهل ببعض الأمور، فعليه أن يسأل أهل العلم والمعرفة، فيذهب إلى أهل العلم والمعرفة الذين عندهم علم بهذا الموضوع ويسأله عن معنى هذه الصفة، وليس في ذلك عيب ولا اتهام للنفس ولا تؤنب نفسك، بل أنت في طريق طلب العلم إلى أشرف معلوم، وهو العلم بماذا؟ بأسماء الله تعالى وصفاته. فقك الله. تفضل. سؤال النساء، هذه ثلاثة كتب لي أو أربعة هذه للنساء. السؤال الأول أنواع التوحيد التي مشى عليها، ما أنواع التوحيد التي ذكرها الناظم رحمه الله؟ والسؤال أول سؤال تابع لهذا السؤال، وهل هناك تقسيم آخر للتوحيد؟ والسؤال الثاني، ما هو الذي يضاد التوحيد؟ وهل يجب على الإنسان أن يحذر الشرك بالله عز وجل؟ واذكر دليلا أو اذكري دليلا على ذلك. والسؤال الثالث، هل يجب على المرأة المسلمة أن تتعلم مثل ما يجب على الرجل المسلم تتعلم العقيدة وتبثها في صفوف بنات جنسها، وماذا يجب عليها أثناء التعليم؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وفقكم الله وعانكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم علينا وعليه رحمة الله: وقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول هل من تائب فيقبل، هل من مسيء طالب للمغفرة، يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل.
نعم.
وأنه
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأبيات فيها حديث عن نزول الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة، كما ثبت بذلك الحديث أو الأحاديث التي وردت في هذا في هذه الصفة، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. الحديث متفق عليه. وهذا فيه دلالة على ثبوت هذه الصفة لله تعالى، وأن الله ينزل حقيقة بذاته كما يليق بجلاله وكماله دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وفي هذا دلالة أيضا على فضل هذا الوقت، وقد أشار رحمه الله إلى هذا الفضل بقوله: هل من مسيء طالب للمغفرة، يعني أن هذا الوقت ينبغي استغلاله في طلب المغفرة من الله تبارك وتعالى، فيغفر الله تبارك وتعالى له كما وعد، وهو لا يخلف الميعاد. وكذلك من الفضائل يمن بالخيرات والفضائل، ويستر العيب ويعطي السائل. والذي ينبغي علينا الحرص على هذا الوقت، ولو يقوم الإنسان فيدعو الله عز وجل، إذا لم يستطع أن يقوم بصلاة فإنه لا يخسر هذا الوقت ولو يقوم بدعاء أو بالذكر الوارد، كما ثبت في الحديث أن من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم دعا أو صلى قبلت صلاته، أو كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن هذا الوقت جمع وقت فاضل، ينبغي للمسلمين والمسلمات أن يحرصوا على استغلاله في طاعة ربهم، ومن جملة الطاعة الدعاء، فالدعاء هو العبادة كما جاء في الحديث. ويحذر الأسباب التي تؤدي إلى خسارته، ومن الأسباب حقيقة التي تسبب فوات هذا الفضل وسهر الناس في أول الليل، وينام الإنسان متأخر فلا يستطيع القيام فيخسر خسارة عظيمة. فينبغي علينا الحرص جميعا وتذكير بعضنا لبعض في أمر السهر وأمر النوم المبكر وأمر إدراك الفضائل، ومنها هذه الفضيلة التي أشار إليها المؤلف واستند إلى أخبار صحيحة، ومن جملتها ما سمعتم من حديث أبي هريرة قال هنا: وقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا. الثقات هم الصحابة رضي الله عنهم، قد روى هذا الحديث جمع من الصحابة حتى كان من المتواتر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل.
نعم. وهذه صفة من صفات الله عز وجل، من صفاته الفعلية. والفائدة من هذا البيت الحديث عن مجيء الله تعالى ونزوله يوم القيامة للفصل والقضاء بين عباده، كما قال عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، كما قال سبحانه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وغير ذلك من الآيات وكذلك من الأحاديث ما يدل على نزول الله عز وجل لفصل القضاء يوم القيامة نزولا حقيقيا يليق بجلاله وكماله، نثبته كما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم من نزوله سبحانه وتعالى عدم اتصافه بالعلو، فنثبت له العلو المطلق كما أثبته لنفسه، ونثبت له سبحانه وتعالى النزول كما أثبته لنفسه، كلها مثبتة بنصوص الكتاب والسنة، نثبتها على الوجه اللائق بجلاله وكماله، وكيفية ذلك يعلمها الله تبارك وتعالى، لا نخوض في الكيفية. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن، وفي حديث سيد الأنام من غير شك من غير ما شك ولا إيهام، رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداؤه.
نعم، هذه الأبيات فيها حديث عن مسألة رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وأن ذلك ثابت، أهل السنة والجماعة يثبتون أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة في عرصات القيامة، ويثبتون رؤيتهم له وهم في الجنة، وأن هذه الرؤية أكبر نعيم ينعم الله عز وجل به على أهل الجنة، فإذا كانوا في عرصات القيامة يتجلى الله عز وجل لهم ويراه المؤمنون، وهل يراه أهل الكفر وأهل النفاق؟ خلاف بين أهل العلم. أما الكفار فقد ذكر الله عز وجل أنه يحجبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، والمنافقون فيه خلاف أيضا في هذه المسألة، ولكن نقول بأن المجمع عليه هو رؤية المؤمنين لربهم في عرصات القيامة وفي الجنة عندما يدخلونها، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. ومن أنكر الرؤية فقد أنكر نصوص الكتاب والسنة وكذبها، ومن كذب نصوص الكتاب والسنة فقد كفر. وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، يعني حقيقة بأعيانهم، كما قال هنا كل يراه رؤية العيان بأبصارهم وأعينهم حقيقة يرون ربهم، ليس مجازا، ولا يرون ملكه أو يرون النعيم كما يقول بعض أهل الانحراف في هذه المسألة، كما أتى في محكم القرآن، قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفي حديث سيد الأنام من غير شك ولا إيهام، يعني لا شك في هذه النصوص ولا يجوز لأحد أن يشك فيها، ولا يفهم من هذه النصوص معنى غير مراد، بل تدل على حقيقة الرؤية وأن الله عز وجل يرى ولكن لا يحيطون به سبحانه وتعالى، كما قال تعالى ولا يحيطون به علما. ومن الأحاديث التي تواترت في هذا ما رواه جمع من الصحابة رضي الله عنهم في الدلالة على إثبات رؤية المؤمنين، ومنها حديث أبي هريرة وحديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. هذا يعني دلالة على إثبات هذه الرؤية، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات، أو صح فيما قاله الرسول، فحقه التسليم والقبول. نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت، من غير تحريف ولا تعطيل، وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى.
نعم. قوله وكل ما له من الصفات، يعني مما ذكره المؤلف فيما سبق في نظمه، ومما لم يذكر، لأن المؤلف ما استقصى كل الصفات، لكن ذكر بعضا منها رحمه الله. فما أثبت من الصفات يجب إثباته، ومن هذا نأخذ فائدة، وهي بيان أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية مستمدة من الكتاب والسنة، ولا يجوز لأحد أن يجتهد في الإتيان باسم أو صفة من غير الكتاب والسنة. ثانيا، وجوب الإيمان بألفاظ الأسماء والصفات ومعانيها. نؤمن بلفظ الاسم وبلفظ الصفة، الحي القيوم السميع البصير، والصفة الحياة والغضب والوجه واليدين وغيرها، نؤمن بألفاظها ونؤمن بمعانيها المعلومة التي لا تخفى دون تحريف ولا تعطيل. إذن يجب الإيمان، بيان وجوب الإيمان بلفظ الأسماء والصفات وبمعانيها اللائقة بجلال الله تعالى وكماله، وأنها لها معان تبحث ويسأل عنها. يعني ليس الأمر أنه لا يسأل عنها، بل تدرس وتبحث معانيها في نصوص الكتاب والسنة وعند علماء السنة، حتى تعرف المعنى وما تدل عليه الصفة من المعاني العظيمة. فهذا من جملة الإيمان بها، عندما تعرف المعنى من جملة الإيمان بالاسم والصفة. وكان السلف الصالح رحمهم الله رضي الله عن الصحابة يدرسون علم الأسماء والصفات، يدرسونه للناس في مساجدهم، مما يدل على أنه تبحث هذه المعاني وتبين للناس. قال: أو صح فيما قاله الرسول، فحقه التسليم والقبول. ثالثا، أنه يجب الإيمان بالأسماء والصفات والتسليم لمعانيها والقبول لها وعدم ردها وعدم الإعراض عنها، وذلك إذا فسرت بتفسير السلف الصالح، فسرت بتفسير السلف الصالح الراسخون في العلم. وقوله نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت، هذا فيه من الفوائد بيان منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته، وهو إمرارها كما جاءت أي على ظاهرها مع الإيمان بمعانيها. يعني عندما نؤمن بلفظ الصفة أو الاسم ونمرها كما جاءت على ظاهرها، لا بد من معرفة معانيها اللائقة بالله تعالى، سمع وبصر وعلم وحكمة، واستوى على العرش، والغضب والرضا وغير ذلك. فيجب الإيمان باللفظ والمعنى، ولا يجوز الإيمان باللفظ دون المعنى ولا بالمعنى دون اللفظ، لا بد من الترابط. والمعتزلة يثبتون الأسماء مجردة، يقولون سميع بلا سمع، هذا إشارة إلى انحرافهم وإشارة إلى أنه ينبغي علينا أن نتبع منهج أهل السنة والجماعة، فنثبت اللفظ ونثبت المعنى، فإن عرفناه وإلا طلبنا معناه ممن نطلبه من الراسخين في العلم أهل العلم والمعرفة السائرين على منهج السلف الصالح. ثانيا، قوله من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، نأخذ التحذير من هذه الأمور الأربعة، التحذير من هذه الأمور الأربعة، وهي التحريف، سواء كان تحريف لفظي أو تحريف معنوي، والتعطيل سواء كان تعطيلا كليا أو تعطيلا جزئيا، والتكييف سواء كان تكييف ذات الله تعالى أو صفاته سبحانه وتعالى، ولا تمثيل سواء كان تمثيل الله بخلقه أو تمثيل الخلق بالله تعالى، ويدخل فيه التشبيه، فالله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الأمور الأربعة قد ضل فيها من ضل من أهل البدع والتأويلات الفاسدة من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وماتريدية وواقفة ومفوضة وغيرهم. فأهل السنة والجماعة يتميزون بمنهجهم الحق المستمد من الكتاب والسنة، وأنهم لا يحرفون ولا يعطلون ولا يكيفون ولا يمثلون على مقتضى قول الله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، وكما قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأولئك لهم يعني معاني في نفوسهم وفي آرائهم اعتمدوا فيها على عقولهم، ولا يجوز الاعتماد على العقول في مسائل الدين، بل يجب الرجوع إلى نصوص الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. وفي قوله رحمه الله بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى فيه الحث على لزوم مذهب أهل السنة والجماعة في مسائل الدين كلها ومنها مسألة الأسماء والصفات باب الأسماء والصفات فينبغي للعبد المؤمن أن يكثر من الدعاء أن يثبته الله عز وجل على هذا السبيل وهذا المنهج الحق الصراط المستقيم وينبغي الإكثار من هذا الدعاء وتدبر هذا الدعاء نعم
قال رحمه الله تعالى وسمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان
في قوله وسمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد هذا فيه إشارة إلى أن ما مضى من نظمه رحمه الله هو شرح للنوع الأول من نوع التوحيد قد سبق أن الناظم رحمه الله يرى بأن التوحيد نوعان توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب فهو رحمه الله يبين لك أن ما شرحه في هذه الأبيات وقاله إنما هو تفصيل للنوع الأول فنأخذ الفائدة بيان أن ما مضى من النظم هو تفصيل وشرح للنوع الأول من نوعي التوحيد ألا وهو توحيد المعرفة والإثبات معرفة الله وإثبات ما له من الذات والأسماء والصفات ويبين رحمه الله أن هذه الشروحات التي شرحها والمعاني مأخوذة من الكتاب والسنة مأخوذة من الكتاب والسنة قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه الفائدة الثانية يشير رحمه الله إلى أن أنواع التوحيد ليست مصطلحا حادثا إنما هو مصطلح شرعي فتقسيمه وتنويعه إلى التوحيد إلى نوعين دل عليه الشرع فمثلا لما تقرأ سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الآية الأولى هذه الحمد لله رب العالمين فيها إثبات الربوبية وفيها الألوهية وفيها الأسماء والصفات مما يدل على أن هذا التنويع وهذا التقسيم لأنواع التوحيد مصطلح شرعي مصطلح شرعي مستمد من الكتاب والسنة وسار على ذلك أئمة الهدى وبينوه ومثلا تجد سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس هذه فيها ماذا أنواع التوحيد ثالثا من الفوائد وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة عن طريق أهل العلم والمعرفة قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه يلتمس الإنسان الهدى ويجلس في مجالس أهل العلم والمعرفة ويتبصر في دينه ويرغب في حلقات العلم ويرغب فيها، فهذا من الهدى إذا من الله عز وجل على العبد ورغب في مثل هذه الأمور وهذه الحلقات والتماس الهدى والدعاء، فإن هذه من أسباب النجاة وأسباب السعادة وأسباب الفتح من الله عز وجل لهذا العبد، فتح الخير وأبواب الخير له. وقوله لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند، هذا البيت فيه التحذير من أقوال أهل الضلال والبدع من جهمية ومعتزلة وشاعرة وغيرهم، يحذرهم المرء على دينه، لا يجلس في مجالسهم ولا يقرأ في كتبهم إلا لمن أراد، ممن يتمكن عنده يعني قدرة على الرد وعلى البيان للناس بأن هذا القول خطأ وضلال، أما من لم يستطع ذلك فليس له أن يقرأ في كتب أهل البدع ولا يقتنيها. ونحمد الله عز وجل أن كتب أهل السنة متوفرة في كل مكان وخاصة في هذا الزمن. ثانيا من الفوائد، فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان، التحذير من رد نصوص الكتاب والسنة، التحذير من رد نصوص الكتاب والسنة، فإذا أعطاك عالم من العلماء حكما من الأحكام الشرعية مستدلا عليه بدليل من الكتاب والسنة، وجب عليك التسليم والرضا والقبول. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. هذه فوائد من هذا النظم الذي نظمه العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، وهو نظم قد شرحه في كتاب له أسماه معاري القبول، شرح سلم الوصول. وأحث نفسي وأحث جميع طلابنا وإخواننا وأخواتنا أن نقتني هذا الكتاب، ويوجد الحمد لله محقق يشترى ويقرأ، وحبذا لو جلس طلبة العلم الأقران يتذاكرون هذا الكتاب أو يقرؤونه على شيخ وهو أفضل، فإن فيه علما غزيرا، لأنه مستمد من الكتاب والسنة، ومؤلفه رحمه الله على منهج أهل السنة والجماعة، هكذا نحسبه والله حسبنا جميعا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يبارك في جلوسنا هذا، وأن يغفر لنا ولكم، ويغفر لوالدي ولوالديكم، ويغفر لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، إن ربنا لغفور رحيم. وأسأله تبارك وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، أسأل الله أن يوفقهما لكل خير. وأن يوفقهما لنصرة الإسلام والمسلمين، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم. أسأل الله عز وجل أن ينصر جندنا المرابطين على حدودنا وعلى ثغورنا، أسأل الله أن ينصرهم بنصره المؤزر، وأن يرد كيد هؤلاء الحوثيين في نحورهم، إنهم فئة ضالة، فئة شر، يسبون أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويريدون أن يسيئوا إلى أهل السنة والجماعة في كل مكان، وخاصة في هذه البلاد. أسأل الله أن يدحر كيدهم، وأن يجعل بأسهم بينهم، إنه قوي عزيز سبحانه وتعالى. وأسأل الله أن يوفق القائمين على هذه الدورة والمشرفين عليها والمتعاونين فيها، أسأل الله أن يوفقهم ويزيدهم هدى وتوفيقا وسدادا، وأن يكتب أجرهم، كما أسأله تعالى أن يوفقكم أيها الإخوة، وأن يزيدكم حرصا على طلب العلم النافع، وأن يخلفكم في أهليكم وفي أموالكم خيرا، وأن يرجعكم إلى أهليكم وإلى أوطانكم سالمين غانمين. أسأل الله أن يوفقكم لكل خير، وأن يسددكم وأن يعينكم ويكتب أجركم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك. السؤال يا جماعة، السؤال من يذكر لنا عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات بشكل عام؟ تفضل رفع صوتك بالله، لو وقفت يكون أفضل حتى يسمع الجماعة. نعم ما شاء الله. طيب تقدر تجيب المعنى لهذا البيت؟ كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها عليه الصلاة والسلام. نعم اللائق بجلاله وكماله، وبعدين تقول دون. ما شاء الله وفقك الله. تفضل، هذا عندك ولا السؤال الثاني الأخير يا جماعة صاحب الكرسي؟ أبغى ثلاث فرق من الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة. جهمية والمعتزلة والصوفية. نعم الصوفية أيضا من الفرق التي خالفت، خاصة في مسألة الرؤية، رؤية الله عز وجل. يقولون أنه يرى في الدنيا، يعني عندهم الزعماء والمريدين يصل منهم إلى رتبة أنه يرى الله صباحا ومساء. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. تفضل يا أستاذ. السؤال الثالث تفضل، ما هو الواجب على طلبة العلم نحو العقيدة؟ نعم، هل يكفي تعلمها مرة واحدة ويقول الإنسان يأخذ غيرها، أو أنه دائما يتعلم ويستمر في التعليم؟ هذا سؤال عارض. نعم لا يكتفي بمرة، فأعظم حرص من الشيطان على فساد العقيدة لدى الإنسان، يحرص على إفسادها لدى العبد. ولذلك يعني هو حريص كل وقت على أن يفسد عقيدته. فأنت تقابل هذا بماذا؟ بالتعلم ودعاء الله عز وجل بالثبات، وهكذا حتى يأتي الإنسان بأسباب السلامة. نسأل الله لنا ولكم الثبات على الدين والفقه في الدين. نسأل الله أن يصرف عنا وعنكم كيد الشيطان. نعم أكمل. وبالتالي إذا تعلم الإنسان شيئا أن يدعو الناس إليه ويعلم الناس بقدر ما عنده من العلم. حقيقة يعني هذه مسألة، يعني مثلا طالب العلم في مكان يكون في قرية ولا في حارة قد لا يكون مثلا يجيد تعليم الناس، هناك وسيلة أنك تذهب إلى أهل العلم والمعرفة تقول له أنا أريدك أن تأتي إلى مسجدنا أو تجعل لك محاضرة أو درس، هذه والله من أسباب الدعوة من وسائل الدعوة. أنا ما أستطيع لكني أذهب إلى شخص من أهل العلم والمعرفة والبصيرة فأطلب منه هذا الطلب، وهذا والله موجود والحمد لله، خاصة في هذه البلاد وفي غير البلاد الخير موجود إن شاء الله. فيحرص الإنسان على هذه المسألة يكون قد أدى يعني الواجب عليه، خاصة عندما يرى بعض العوام وفي صفوفهم ما تجد من الشركيات وما من الحرافات والمخالفات، أنت تسهم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، وما أعظم فضل الدعوة إلى الله عز وجل. سأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الدعوة إليه. تفضل. هذه طيب السؤال الرابع تفضل. نعم، المعتزلة فرقة من الفرق الضالة تقول تثبت الأسماء وتنفي ماذا؟ وتنفي الصفات. فمثلا السميع البصير ماذا يقولون فيه؟ ها؟ يقولون سميع بلا سمع، أثبتوا الاسم مجرد، اللفظ مجرد بدون المعنى. لذا ينبغي علينا أن نؤمن بماذا أهل السنة والجماعة؟ باللفظ والمعنى. لا بد من الإيمان بالأسماء والصفات، الإيمان بألفاظها والإيمان بمعانيها، المعاني اللائق بجلال الله تعالى وكماله. إذا لم أعرف المعنى فلا أتوقف ولا أتهم نفسي، الإنسان أحصل عنده قصور وجهل ببعض الأمور، فعليه أن يسأل أهل العلم والمعرفة، فيذهب إلى أهل العلم والمعرفة الذين عندهم علم بهذا الموضوع ويسأله عن معنى هذه الصفة، وليس في ذلك عيب ولا اتهام للنفس ولا تؤنب نفسك، بل أنت في طريق طلب العلم إلى أشرف معلوم وهو العلم بماذا؟ بأسماء الله تعالى وصفاته. فقك الله. تفضل. سؤال النساء، هذه ثلاثة كتب لي أو أربعة هذه للنساء. السؤال الأول أنواع التوحيد التي مشى عليها، ما أنواع التوحيد التي ذكرها الناظم رحمه الله؟ والسؤال أول سؤال تابع لهذا السؤال، وهل هناك تقسيم آخر للتوحيد؟ والسؤال الثاني، ما هو الذي يضاد التوحيد؟ وهل يجب على الإنسان أن يحذر الشرك بالله عز وجل؟ واذكر دليلا أو اذكري دليلا على ذلك. والسؤال الثالث، هل يجب على المرأة المسلمة أن تتعلم مثل ما يجب على الرجل المسلم تتعلم العقيدة فتبثها في صفوف بنات جنسها، وماذا يجب عليها أثناء التعليم؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وفقكم الله وعانكم.